نعم، الأستاذ مصطفى البيحيوي، ربما نريد أن نعرف بعض أوجه الاختلاف بين هذه الروايات لكي يتضح بالمثال، يتضح المقال لكي نعرف أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه الإفاضة التي أفاضها أستاذ الرحموني فيما يتعلق بمصادر الرسم والمعتمد في رواية ورش، قلت هذه الإفاضة مغنية عن أي شيء إضافة، ولكن ما لابد منه هو كيف انتقل المغاربة أو لماذا انتقلوا من حمزة على تسليمي بأنه وكان إلى رواية ورش. والمسألة تتعلق بالمناخ السياسي أعتقد، لأن قراءة حمزة قراءة كوفية، وكان الغرب كالأندلس والطبس يعني تابع للخلافة العباسية، وكانت هذه الرواية الكوفية سائدة أنئذ فانتقلت. وحين أراد المغاربة ابتداء من ابن خيرون في النقل، نقلهم إلى الأقرب، لأن ورش يعني يساطر أو يشارك حمزة في مسائل، منها الموجود ومنها ما يمله هو كبرى يمله الآخر صغرى. فذلك عندنا في المغاربة في الرموز يقول جفين كثير ما في باب الإمالة، جيم ورش والفا حمزة، فهم يمشيان مع بعضهم. فكان نقل ذكيا، وإن كان سببه وهو ارتباط المغاربة في الرحلة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي جعلهم يختارون من المجاهب مجهبة إمام دار الهجرة، ويختارون من المقارئ مقرأة نافع اللي هو وورش له ولاء، يعني بالولاء يرجع إلى المدينة نسبا. وقال بعض العلم حتى الأزرق نفسه يرجع في نسبه ولاء إلى المدينة، فكان هذه مختاراتهم لشيء سبق، يعني اللون من الوني المحبة التي كانت عندهم. فكان الراحلون إلى المدينة إنما يقصدون هذا النوع من الوني الوصل، وللمغاربة وللغرب الإسلامي امتداده في الأندلس يعني خصوص فيما يتعلق باتصالهم وتعلقهم حتى بنعال رسول الله التي انتهت إلى الكتانيين عندنا هنا في فاس، وإلى اليوم لا يزال الناس يقولون بأن إحدى فرجات هذا النعل لا يزال إلى هناك، لا يزال عند بعض أهل العلم هنا، أو على الأقل صورة مقاربة لهذا اللون من الوان. إذن رواية ورش التي استقر عليها المغاربة، رواية ورش كان لها ما يجيبها من طريق الأزرق، وخدمها هي ما خدمه بشتى ألوان وسائل، رمزوا لها واتقوها، وما كانوا يبيحون لأحد أن ينتقل إلى غيرها إلا بعد إتقانها وإتمامها. بل إنهم يقدمون حتى في الشبع يقدمون ورشا، وهذا الذي انتهى، مع أنه سيدنا الشاطبي قدم قالون، لكنهم يعتمدون ابن بري الذي قدم ورشا فيرتبون عليه، ومن هنا جاءت النقلة، فأصبح لابد من تبدأ. كان أبج هي الأولى لمجات، ثم قالون سواهما لا تبدأ بجب دينه الأولى فيرتبونه على رواية ورش. فلذلك يعني ما لا يمكنني أن أضيف شيئا إلى ما قاله سيدي اسمه الرحمن فيما يتعلق بالأصول الاختلاف في مسائل القراءات، مرجعها هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل سبعة حروف كلهن كاف شاف فاقرأوا ما تيسر منه، فكانت هي فيها رخصة تيسير توسيع، فلذلك لكل أن يختار من هذه القراءات بحسب ما إذا بشرطها الذي هو التواتر وموافقة المصحف العثماني وكونها لها وجه من وجوه اللغة، يعني ما يسمى بشرائط ثبوت القراءة وتصحيحها. فكانت هذه هي العمد في اختيار القراءة، توافق المصحف أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وأن يكون له وجه في اللغة، لا يهمنا هل كان صحيحا أم أصحى أو فصيحا أو فصحى، لأن اختلاف هذه المدارس اختلاف اجتهادي، وأن يتواتر أو قل أن يصح سنده مع الاشتهار مع جميع الاختلاف، على ما صحه ابن الجزري في قضية الشرائط. فكان هذا بين أيديهم هو النبراس الذي لا يحيدون عنه، وما خرج عنه شددوه أو توقفوا فيه. ومدرسة الداني هذه التي امتدادها إلى اليوم مستمر بالإسناد، وشدد ما عداها من طريق ابن شريح وطريق مكي، رغم أنه الآن تصبح كتب أخرى في وجوه تفرد بها الرواة عن نافع من طرق أخرى، ومع ذلك لا يمكن أن يقرأ بها اليوم لأن الإسناد مانع حتى ولو احتملها الرسم.
نعم.
طريق الحصري مثلا انتهى إلى طريق من شريح في الكافي في ترقيق مثلا نحو مريم والمرء لأسباب متأخرة، ومع ذلك سيدنا الشاطبي هو ما انتبه إليها وقال وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شدت في الأداء توقلا. يعني ما يمكن الأخذ بكل شيء ولو وفق الوجام العربي أو وفق وجام وجوه احتمالها في الرسم، لا بد من صحيح السند. وظل علماء هنا بأسانيدهم يعني يمكنون لهذه الرواية بحيث مصونة بصون الكتاب بقوة القدر، نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، بقي إلى القرآن إلى اليوم محفوظ بأسانيده ولله الحمد، ومحفوظ حتى بأجائه ليس فقط في السطور، وإن كان المغاربة لهم عناية أكثر بالرسم فإنه محفوظ حتى بصورته الأجائية، حتى إنه يمكن الإنسان اليوم أن يقسم على أن القرآن هكذا كتب بين يدي رسول الله وهكذا سمع من أجيال الصحابة، ويكون غير حانث إن شاء الله، ومع يعني تواتر وتضافر هذه الأشياء بحيث تتأكد بهذه الكثرة يسمع القرآن من فلان ومن فلان ومن فلان بأسانيد مختلفة. وعلى اختلاف إذا أزلنا ما يسمى بالاختلاف اختلاف التغني أو الأداء الخاص فإن نجد القرآن واحدا يعني بالشروط التي ضبط بها أداؤه وضبط به روايته.
نعم أستاذ محمد السحابي. أستاذ محمد السحابي، هل هناك إضافة حول ما قاله الأساتذة في هذا المحور؟
يعني ما ليس هناك يعني إضافة يعني لها يعني كلام غريب عنها ولا ما قاله الإخوة، غير الذي يستفاد منه يعني لا يظن المستمع أن قراءة هي أفضل من قراءة أو رواية ورش هي أفضل مثال من رواية البزي أو رواية قنبول، فكلها الحمد لله منزلة من عند الله مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو مقروعة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفاضل بين القراءات، لأن لا يجوز أن نقول قراءة فلان أفضل من قراءة فلان، إلا أن يبقى الاختيار أن المغاربة اختاروا هذه الرواية رواية ورش عن نافع من طريق أبي يعقوب الأزرق، ويعني السبب الذي جعل هذه الرواية تنتشر عند العامة لا أقول عند الخاصة، لأن الخاصة من المغاربة يعني عندهم القراءة كلها، قراءة حمزة، قراءة البصرة، قراءة مكة، قراءة يعني الشام، قراءة يعني الكوفة، فعند العامة يعني الذي أراد أن يقتصر مثلا على رواية معينة يعني فيقرأ رواية ورش، ثم رواية ورش يعني رواية ورش من طريق أبي يعقوب أول ما يبتدئ بها التلميذ أو الصبي يبتدئ له بهذه الرواية، إذا ما حفظها وكانت عنده همة وعزيمة وهذا وكذا وتوفرت له الأسباب فيقرأ القراءات الأخرى التي هذا، إذن فلا يظن ظان بأن قراءة ورش أو رواية ورش هي أفضل من رواية كذا أو قراءة كذا أو رواية حفص هي أفضل من رواية ورش، لأن هذا لا يجوز ولا ينبغي. فبعض المشارقة يعني أنا كنت جلست معهم في جلسة وقال رواية حفص هي أفضل الروايات، قلت له لا لماذا؟ قال لك لأنها منتشرة في أكثر العالم العربي والإسلامي ورواية ورش يعني في بلد المغرب كذا، فهذا الرأي ليس بسديد وهو خطأ أيضا، لأن قراءة نافع رواية ورش وهي قراءة من القراءات السبع، وكذلك قراءة عاصم رواية حفص أو رواية شعبة هي أيضا من القراءات السبع التي أو من الأحرف السبع التي جاءت في الأحاديث وقرأ بها يعني الصحابة والتابعون والآئمة واشتهرت يعني في جميع البلاد، إذن فلا يجوز لأحد أن يفضل بين رواية ورواية أو بين قراءة وقراءة على 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 الإجمال وعلى العموم.
نعم. الأستاذ حميد حماني يوسي، هل لكم ما تضيفونه في هذا؟
نعم، أعتقد أن فيما تفضل به السادة الأساتذة فيه غنية وكفاية، ولكن يمكن من خلال ما تفضلوا به أن نستخلص حقيقة تاريخية عرفها المغرب باعتباره قلعة من قلاع الإسلام الحصينة ولله الحمد في هذا الغرب الإسلامي، ألا وهي الأعمال على ترسيخ الوحدة المذهبية على مستوى القراءة، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة المذهبية على مستوى المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني. فتأتي القراءات القرآنية ولله الحمد، ونجد رواية ورش عن نافع على هذا المستوى تسهم في توحد وتوحيد المغاربة. وهذا انطلاقا مما عمل على حفظه وتحصينه المغاربة منذ القديم. ويكفي أن نستدل في هذا الصدد بقولة الإمام بن جبير صاحب الرحلة، لعله عاش في القرن الخامس أو السادس، حين رحل إلى المشرق لاحظ كثرة الملل والنحل التي كان يعيشها المشرق، وقارن بين المغرب آنذاك وبين المشرق، فقال قولته التي لا زالت اليوم مأطورة وهي مدونة في رحلته المطبوعة والرائجة: لا إسلام إلا في المغرب على زمنه. وهذا من باب الحمد لله ما هو معروف على المغاربة منذ القدم، من شخصية متميزة متفردة تعمل دائما على أن تكون متميزة بالأخذ بأسباب الإسلام الصحيح في ينابعه الصافية الرقراقة، إيمان منهم بما قاله الإمام النووي رحمه الله من المهمات الجليلات التي يجب أن يتعلمها العالم المتعلم، وهو معرفة شيوخه في الدين باعتبارهم وصلة بينه وبين رب العالمين. المغاربة كانوا هكذا دائما يأخذون مسائل الدين من ينابعها وعلى أيدي العلماء الأعلام في المجال الذي يعتنون به، ولذلك تجدهم يحافظون على خصيصة من خصائص الأمة المحمدية وهي الإسناد. ولولا الإسناد لقال من قال بما أراد أن يقول، كما قال ابن المبارك رحمه الله المتوفى سنة 181 هجرية. خلاصة القول أن ما تفضل به السادة العلماء يصب في هذا المنحى ولله الحمد، وهذا الذي يجعل المغرب دائما له شخصية متميزة عبر التاريخ، وفيها من الحصانة ضد كل التيارات الهادمة أو الهدامة، ويبقى دائما ولله الحمد المغرب شامخا على مر التاريخ وعلى ما سيستقبل إن شاء الله من أيام وسيجيء من أعوام وسنين وقرون
إن شاء الله. أستاذ عبد الهادي حميتو، لكم إضافة في هذا المحور.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندي إضافة بالنسبة لأول ما دخل من القراءات ومن القرآن في المغرب. الروايات الأولى التي وصلت إلى المغربي هي روايات الصحابة رضوان الله عليهم الفاتحين، ولكنها لم تأخذ مكانها في التداول ولم تنتشر بالقدر الكافي، مما جعلها في زمن الولاة تنسحب لحساب روايات أخرى جديدة دخلت عليها وأقللت من أهميتها إلى أن مات من كانوا يروونها أو يحفظونها. وأول ما يمكن الانتباه إليه هو أن الفتح الإسلامي في المغرب كان أيام الخلافة الأموية. الخلافة الأموية كان مركزها الشام، فغير مقبول مثلا أن نقول إن الفاتحين الأولين جاءوا وليس معهم أي قراءة. طالما أنهم جاءوا من الشام فلا بد أن القراءة الأولى التي وصلت إلى المغرب هي القراءة الشامية، أي قراءة عبد الله بن عامر. وعندنا دليل واضح من أن العشرة الذين قيل إن موسى بن نصير بثهم في المغربي لتعليم مغاربة القرآن الكريم وأمور الدين أنهم كانوا كلهم من الشام، بمعنى أنهم كانوا يقرؤون بقراءة أهل الشام على وفق مصحف الإمام الشامي. وكان فيهم أحد إخوة عبد الله بن عامر إمام أهل الشام، وهو هذا اسمه عبد الرحمن، جاء مع هذا أحد العشرة، الذين أصلهم عمر بن عبد العزيز حينما ولي الخلافة سنة 99 أرسل إسماعيل بن أبي المهاجر على رأس هؤلاء العشرة، وهذا قرأ على عبد الرحمن بن عامر أخ عبد الله بن عامر، ذكر ذلك الحافظ الدمشقي في كتاب تاريخ دمشق. وهذا إسماعيل بن أبي المهاجر كان يعلم القرآن ويفقه الناس في الدين. ثم بعد ذلك فتحت الأندلس أيضا على أيدي الشاميين غير المقبولين. أيضا نقول إن الأندلس منذ فتحها سنة 92 إلى أن دخل عبد الرحمن الناصر سنة 138، إذن حوالي نصف 40 سنة لا قراءة فيها، إنما فيها قراءة أهل الشام. وقرأ عوس أحد فقهاء الأندلس مشهور بأنه من أول من أدخل مذهب الشاميين إلى الأندلس، أي مذهب الأوزاعي، هو قرأ على الأوزاعي وقام بالشام زمانا وعاد إلى 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 الأندلسي، ثم رحل بعد ذلك عدد كبير مما حتى كانت الأندلس أوزاعية. فإذا كانت أوزاعية في المذهبي فغير مقبول ألا تكون أيضا شامية في القراءة. وبالتالي كذلك حينما ننظر إلى إفريقية أيضا، ما سبب القول بأن إنها اشتهرت فيها قيادة حمزة؟ لأن الدولة انتقلت سنة 132 من الشام إلى العراق، وأصبح الولاة يأتون من العراق والقضاة يأتون من العراق، لأي ما ينتدبون من العراق، فلا بد أن يأتوا معهم بقراءة من مذهب أبي حنيفة في الفقه وبقراءة حمزة التي كانت سائدة إلى القيروان. هذا سبب انتشار قيادة حمزة قبل أن تدخل قيادة نافعة. لكن لا يعني هذا أن قيادة نافعة لم تصل إلى القيروان مبكرة، بل بعض تلاميذ الإمام نافع نفسه جاءوا إلى بقراءته إلى القيروان، وكان فيهم واحد اسمه زكريا يحيى بن زكريا ويكنى بالوقار يقرأ بقراءة نافع في مسجد القيروان. ثم لما جاء سحنون سنة 240 رسم قراءة نافع في إفريقية في قضائه، وكان قد ولي القضاء للغالبة، ثم بعد ذلك تسع نفوذه وأصبح لا يولى قاضي لا بمشورته ولا يولي لا أصحابه. وكان أحد تلامذته اسمه ابن غالب أمر إمام مسجد القيروان محمد بن برغوث ألا يقرئ الناس إلا بقراءة نافع ولا يؤم إلا بها، فكان ذلك سببا في انتشارها في القيروان. كذلك في الأندلس رحل بعد موت الغازي بن قيس، قبل موت الغازي بن قيس رجل من أهل قرطبة اسمه محمد عبد الله القرطبي، فقرأ على ورش، أي قبل دخول رواية الأزرق أو رواية العتاقي، قرأ على ورش نفسه، ولكنه لما رجع إلى قرطبة استعماله الأمير معلما لأبنائه، فأختص بتعليم أبنائه رواية ورشين قبل أن يدخل بن وضاح برواية العتاقي عبد الصمد أبي الأزهر عبد الصمد بن عبد الرحمن العتاقي، قبل أن يدخل بها بن وضاح كان محمد عبد الله القرطبي قد دخل برواية ورشين مباشرة. وابن وضاح إنما ولد سنة 199 في السنة التي ولد فيها التي مات فيها الغازي بن قيس. وأدرك العتاقي هذا عبد الصمد الذي توفي سنة 234 فأدركه فروى عنه، وهو الذي نشر روايته في الأندلس. أما ابن القزاز فلم يقرأ على ابن وضاح، فلم يدرك، قرأ على ابن وضاح ولكنه لم يدرك عبد الصمد، فليس راويا عن عبد الصمد. الذي روى عن عبد الصمد هو ابن وضاح، فهو الذي اعتمد أهل الأندلس روايته. قال الداني في ترجمته ومن وقته اعتمد أهل الأندلس رواية ورشين، وكانوا قبل ذلك معتمدين على رواية الغازي بن قيس. ثم في هذه الأثناء رحل ابن خيرون محمد بن عمر بن خيرون من البيريا ودخل مصر، فقرأ رواية ورشين على تلامذة الأزرق، وهم أربعة، فجاء بأربعة طرق عن الأزرق، وكان راجعاً إلى بلاده، لكن أهل القيروان تعلقوا به وأنزلوه في حي الزيادية وبنوا له مسجداً، وكان يسمى بمسجد ابن خيرون، وفيه أقرأ رواية ورشين بهذه الطرق الأربعة، وعنه انتشرت، وهو كل أسانيد التونسيين كالهادي من كتاب الهادي لابن سفيان أو من كتاب الهداية للمهداوي أو من منظومة الحصاري كلها تنتهي إلى ابن خيرون هذا، لأنه جاء باختيارات كثيرة، وعنه أخذ ما يسمى بالتمكين الشديد في المد، حتى في مثل آمانه فإنه يشبعه المد، وعنه أخذ أيضا تخيم بعض الراءات التي نرققها نحن اليوم، ترقيق بعض الراءات لسبب متأخر كما ذكر الشيخ سيدي مصطفى، كالمرئي وكمريم، وأوضاع كثيرة عند الإمام الحصري في 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 قصيدته هي جاءت من جهة بن خيرون هذا رحمه الله. إذن هذه الطرق التي أضيف إلى مسألة الرسم، أن الرسم كله ينتمي إلى مدرستين، مدرسة مغربية ومدرسة مشرقية. أما المشرقية فتستند إلى رواية أبي عبيد القاسم بن سلام ورؤيته للمصحف الإمام ووصفه لما فيه، ورواية أهل المغرب تستند إلى رواية مصحف أهل المدينة وما كان في مصحف نافعين مما يعتبر نسخة من مصحف أهل المدينة. والإمام الداني وكذلك الإمام الشاطبي أشار إلى أن الخلاف في الرسم يدور بين هاتين المدرستين، يقول الشاطبي وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أترى، ولا تعارض مع حسن الظنون فطيب صدران رحيبا بمعنى كلهم أترى. إذن فلا تعارض، إنما كل واحد منهما وصف ما رأى، هذا رأى المصحف الإمام الذي في المدينة، وهذا رأى لعله المصحف الإمام الذي في يد عثمان، فكل وصف ما رأى، فوقع الخلاف بين المصحفين في صورة الرسم، لأن كل واحد منهما وضع على أوضاع قد لا تكون موافقة للآخر، ولكنها احتوت جزءا من الحروف السبعة التي لا يخرج الرسم عنها ولا تخرج هي عن المرسوم، وما والخلاف منهما قليل وأيضا منضبط، منضبط إن كان خلافا فهو منضبط ليس خلافا شائعا لا يدرى وجهه. وقد عمل المغاربة منذ ذلك الزمان على جمع هذا الرسم ووصفه ونظموه في منظومات كثيرة، وصنع له المغاربة أشياء للتوثيق كثيرة جدا، منها النظائر ومنها العد ومنها الحط ومنها أراجيز كثيرة في الحدفيات وأراجيز في التبتيات وأخرى في العجم وفي العجم وفي الضاءات وفي الدالات وفي التاءات وكثير كثير. هذا لو تتبع ما اتسع له الوقت، والمغاربة قد عرفوا بهذا حتى قال ابن خلدون فهم لذلك أقوم على رسم القرآن من غيرهم.
إذن بعد فاصل قصير نعود لنواصل. دابا الآن نعود سيدتي وسادتي لمواصلة الحديث مع الأستاذ حميد حماني اليوسي، مدير مؤسسة محمد السادس للقرآن الكريم لنشر المصحف الشريف. الأستاذ الكريم، معلوم أن السلاطين المغاربة قاموا بمجهود كبير في ترسيخ الوحدة المذهبية في القراءات، ومن هذه المجهودات ثمرت هذه المؤسسة التي نحن فيها الآن، مؤسسة محمد السادس للقرآن الكريم لنشر المصحف الشريف. هل يمكن أن تعطينا فكرة حول كيف ما هي المجهودات التي وصلت إلى هذه الثمرة المباركة؟
شكرا جزيلا. عمل الملوك المغاربة على مستوى نشر المصحف والعناية بالمصحف عمل طار كل مطار، وشهرته الحمد لله معروفة. ولكن الملوك العلويين على وجه الخصوص أبلغوا البلاء الحسن على هذا المستوى. ولن نضرب في تاريخ القديم لهذه الدولة العلوية الشريفة، ويكفي أن نبدأ على مستوى المولى الحسن الأول. نعم. كانت عناية هذا السلطان بالمصحف وبحملة القرآن وحفظة القرآن عناية فائقة، بحيث إنه كان يمنح أو يخصهم بظهائر توقير الاحترام. كذلك فعل أبناؤه الملا عبد الحفيظ والملا عبد العزيز رحم الله الجميع. ثم بعد هذه المرحلة جاء سيد محمد الخامس رحمه الله، الذي عمل على بلورة هذه الفكرة، وهي أن ينشأ دار خاصة بالمصحف. وقد راودت هذه الفكرة آنذاك في بداية يعني الاستقلال، ولكن حالت ظروف دون تحقيق هذه الرغبة. وعلى هذا السنن سار ورث سره جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، و طبع المصحف الحسني المعروف بماء الذهب في المرحلة الأولى، ثم أعيد طبعه في مرحلة ثانية، بل إنه كان يزور المواطن والآثار والمراسم التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم، فقد زار زاوية سيد زوين في مراكش، وكان يغدق على طلبة العلم وحفاظ القرآن الكريم، يعني من الهدايا ومن جوائز ما الله تعالى يتولاه بالرحمة والجزاء والثواب الجزيلين. وعلى هذا السنن سار ورث سره مولانا أمير المؤمنين سيد محمد السادس حفظه الله، الذي كن للمصحف الشريف ولأهل القرآن عناية خاصة وعناية موصولة، سيرا على نهج أجداده وأسلافه الميامين، إلى أن الذي طبع عصر مولانا أو عهد مولانا أمير المؤمنين حفظه الله سيد محمد السادس، وهو العناية الخاصة وتوجه الجديد الذي دشنه على مستوى هيكلة الشأن الديني برمته. فمنذ أن اعتلى عرش أسلافه المنعمي سنة 1999، وعلى وجه التحديد منذ سنة 2000 مباشرة، أولى العناية الفائقة لهذا الحقل الديني، وهو اليوم يصول ويجول ويجوب المغرب شمال وجنوب على عهدي وعلى شكلة جده الحسن الأول، الذي كان كما يقال عرشه فوق
فرسه.
فأول ما بدأ رحمه الله مولى الحسن الأول، وهو أنه كما قلت كانت عنده عناية خاصة بأهل القرآن، وكان يغدق عليه من ماله والخاص، حتى أنه كان يخصهم بالكسوة اللي فيها السلهام وفيها البلغاء وفيها يعني تشجيعا لحفظة القرآن على توجهه في هذا المنحة. سيد محمد السادس أول ما بدأ كما قلنا في 2000، وبدأ يعني انطلاقا من الإمامة العظمى التي ينص عليها الدستور الجديد في الفصل 41 باعتباره أمير المؤمنين، بدأ بإصلاح الشأن الديني انطلاقا من المساجد، ثم انطلاقا من المجالس العلمية المحلية والمجلس العلمي الأعلى، ثم كذلك على مستوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من حيث هيكلتها، وأخيرا على مستوى الاعتزاز والاعتناء والاعتداد بكتاب الله العزيز باعتباره دستور المسلمين، وباعتبار القرآن الكريم في المغرب يعتبر المصدر الأول للتشريع على المستوى المدني وعلى المستوى الديني. فباعتبار المصدر الأول وهو القرآن الكريم في المغرب، نجد في القانون المدني المغربي الذي يعود إلى سنة 1913، هذا القانون يبدو في الظاهر أنه قانون وضعي، ولكن يستقي كثير من الأحكام من المذهبين، المذهب المالكي والمذهب الحنفي، انطلاقا من عدة مصادر وأمهات فقهية في المذهب المالكي ومصادر وأمهات فقه المذهب الحنفي. إذا المغرب يعمل بالقرآن الكريم الحمد لله في شتى مظاهر حياته اليومية، ولا أدل على هذا مما ولله الحمد يتميز به المغاربة من حفظ وتنافس شريف على هذا المستوى. لكن هذه الجهود وهذه التضحيات كانت تعرفون نوعا من يعني جهود مبعثرة، لا بد في هذه السيد محمد السادس من العمل على مأسسة هذا الجانب وتنظيمه وإعادة النظر فيه حتى يكون جانبا أو قطاعا منضما كباقي القطاعات الأخرى. ولذلك اتجهت عناية سيدنا المنصور بالله وتفقت عبقريته على إنشاء هذه المؤسسة كنظام متكامل وبنية تنظيمية لها من المقومات ما يجعلها هي صاحبة الشأن على هذا المستوى، وهي كما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 23 فبراير 2010 هي
الهيئة الوطنية المرجعية العليا على مستوى الإعداد الفني والمادي والعلمي للمصحف الشريف. ومن حسناته حفظه الله أنه أعطى اسمه الشريف لهذه المؤسسة كمظهر من مظاهر العناية الموصولة للقرآن الكريم ولأهل القرآن الكريم وللقطاع الديني برمته. فأصبحت المؤسسة الحمد لله في عهده تعتبر ربما من ضمن المؤسسات العالمية التي تحتل إما المرتبة الثانية أو الثالثة في الوجود. هناك الآن المجمع الفقهي للملك فهد بالعربية السعودية، مجمع المصحف، مجمع الملك فهد هذا. وهناك مؤسسة محمد السادس ولله الحمد، كأن هذه الأمة الإسلامية في جناحها الشرقي يلتقي مجهودها مع هذه مع جناحها الغربي الذي يعتبر المغرب ولله الحمد رائدا على هذا المستوى. فبالتالي هذه البنية التنظيمية هي مؤسسة بظاهر ملكي شريف، وهذا الظاهر هو الذي يتولى تحديد الهياكل والبنيات الإدارية والعلمية للمؤسسة.
نعم.
فإذا أردت
لا هيئة فعليها هيئة علمية
كهيئة وطنية مرجعية عليا. نعم. الآن هي الجهة الوحيدة المؤتمنة على شؤون المصحف. نعم. في كل ما يتعلق بالمصحف الشريف، سواء المطبوع أو المسجل أو المستورد أو يعني ما يتعلق بجانب القراءات وما يتعلق بجانب يعني النشر والتوزيع للمصحف المحمدي الشريف. إذن كتبقى مهمة المؤسسة مهمة جسيمة، ومجال اشتغالها مجال واسع، ولا أدل على هذا من هذه الهيئة العلمية التي يمثلها هؤلاء السادة الأفاضل من العلماء الأفداد الذين لهم دراية ولهم تكوين واسع واطلاع واسع في مجال القراءات القرآنية باعتبارها من العلوم المكملة للعلوم الأصلية. لأن في الإسلام كان هناك ما يسمى بالعلوم الأصلية والعلوم التبعية أو الفرعية.
نعم.
فالقراءات هي علم من العلوم الأساسية في العلوم الإسلامية الأصيلة، وبالتالي المغرب يعتبر الآن مرجعاً على هذا المستوى. فالآن الناس كيجيو من شتى البلدان لتصوير المخطوطات التي تزخر بها مكتبات المغرب الخاصة والعامة، وهذا يحسب للمغرب ولله الحمد. ولكن الآمال يعني لا زالت معلقة على هذه المؤسسة، وستكون إن شاء الله في المستوى الذي يتمناه ويريده منها مؤسسها حفظه الله مولانا أمير المؤمنين.
رغم أن لها حصيلة مهمة.
نعم الحمد لله خلال هذه السنة التي تعتبر أول سنة في عمل المؤسسة وهي سنة 2011 مع بداية يناير 2011 عاد بدأت تشتغل المؤسسة، ولكن الحمد لله قطعنا يعني مراحل وخطونا خطوات لا يستهان بها، وهذا بفعل تضافر جهود الجميع من كل المكونات، من انطلاق من السيد رئيس مجلس الإدارة وهو السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، وكذلك الهيئة العلمية التي هي جزء لا يتجزأ من المؤسسة باعتبار النص الفصل السابع ينص على اختصاصاتها على وجه التحديد في إطار طبعا الحال المجلس الإداري للمؤسسة صاحب الصلاحيات الواسعة، ثم الإدارة التي يتولى تدبير شؤونها عبد البيض الضعيف هذا، وبقية الأطر بالمؤسسة الذين بهذه المناسبة أعتز بهم وأشكرهم جميع الشكر على ما يبدو له من تضحيات جسام ونكراندات والعمل في صمت، وهذا كله إن شاء الله من باب الإيمان بالمؤسسة والإيمان بالعمل بكل ممكنات المتاحة لنكون عند ظن مولانا أمير المؤمنين إن شاء الله بنا.
طيب هناك إضافة في هذا الجانب أستاذ عبد الهادي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حميتو.
هناك إضافة تتعلق بعناية مولانا أمير المؤمنين بالقرآن الكريم في زمن ولايته منذ 2000، فقد نظمت من جديد إدارة أو دارة تختص بمتابعة السير الكتاتيب القرآنية في المغرب كله، ورتبت لها جائزة مهمة جدا يؤديها جلالته شخصيا كل شهر رمضان في محفل عام في ليلة القدر على العادة، وكذلك أحدثت جائزة أخرى جائزة محمد السادس للقرآن الكريم وقراءته وترتيله حفظ تحفيظه وقراءته وتجويده وتفسيره، وهي جائزة دولية تنظم أيضا في مناسبة العيد المولد النبوي، وقد مرت قبل أيام في هذا العيد. وأيضا يتفضل مولانا أمير المؤمنين بإعطاء جائزتها كل سنة في محفل خاص أيضا، وكذلك الجائزة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده أيضا، وترتب عادة في شهر رمضان و
أصغر حافظ.
نعم، ومعها جائزة لأصغر حافظ. ومعنا هنا سيدي مصطفى وسيدي الصحابي وعبد ربه، كلنا شارك في هذه الجوائز المذكورة. ولا أنسى هنا أيضا أن هناك عمل جديد بالنسبة لتشجيع القراءة والقرآن وأهل القرآن، وهو إنشاء جائزة أهل القرآن، وهو عمل جليل قام به مولانا أمير المؤمنين منذ 3 سنوات. وكان عبد ربه من تحديث إليكم عبد الهادي حميدتو هو أول من حصل على جائزة أهل القرآن سنة 2009 على يد أمير المؤمنين في وسلمت هذه الجائزة. ثم كان الثاني سي عمر قزابري هو أول من الثاني من حصل على هذه الجائزة، والثالث الشيخ محمد السحابي هذا. ونحن الآن في هذه اللجنة العلمية، في اثنان منا حاصل من صاحب الجلالة بيده الشريفة على وسام جائزة أهل القرآن. وما يزال الحمد لله عمل صاحب الجلالة في هذه المنشأة الجديدة التي هي مؤسسة محمد السادس لنشر القرآن الكريم، ما يزال يتبلور يوميا، وتظهر منه إن شاء الله تعالى ثمرات زكية سيراها المغاربة إن شاء الله تعالى في مصاحف كثيرة وإنتاجات كثيرة تواكبها. ونسأل الله عز وجل أن يمد في عمر أمير المؤمنين وأن يبارك فيه وفي ولي عهده وسائر أفراد أسرته وشعبه.
تفضل الأستاذ حميد حماني لوسي، لكم إضافة كذا.
شكرا، لأنه يعني من باب الإقرار بالفضل لأهله، حيث هذه السنة ديال 2011 على الرغم من أن المؤسسة لازالت فتية، ولكن الحمد لله بذلت جهود حثيثة في إخراج المصحف المحمدي الشريف، وكان ذلك وراءه عمل جبار من قبل السادة العلماء جزاهم الله خيرا. وتمكنت الإدارة من أو المؤسسة بصفة عامة من طبع كمية لا يستهان بها من المصحف المحمدي الشريف، وعملت على توزيعه على ما يفوق 50,000 مسجد بالمملكة الشريفة. هذه نقطة أساسية، لأنه لا بد من الحصيلة، وقد عملنا على يعني إنجاز ما يمكن إنجازه. هذا صحيح دون الأمنية التي هي من أعز الأماني لدينا وتنطوي عليها الجوانح، وهي أن المصحف المحمدي الشريف يجب أن يوجد ويتوفر بكميات كما أمر سيدنا المنصور بالله في حدود 1,000,000 نسخة في العام، وهذا إن شاء الله مطمح نرجو أن يتحقق، وسيتحقق إن شاء الله بالعزائم والسواعد القوية. وقد وزعت من هذا المصحف المحمدي كما تفضل السيد وزير الأوقاف وهو رئيس مجلس الإدارة ما يقرب من 800,000 نسخة على المساجد المغربية يعني داخل المملكة الشريفة، كما أنه أرسلنا مجموعة من النسخ كمية لا يستهان بها تقارب 30,000 نسخة للمغاربة المقيمين في الخارج، لأن سيدنا المنصور بالله له رعاية بأوروبا وبإفريقيا وغيرها من دول المعمور، ولابد أن يستفيد هؤلاء من هذا المصحف المحمدي الشريف الذي يعتبر الآن الحمد لله المصحف المعتمد في المغرب. وهذا يعني جاء نتيجة الرغبات والطلبات التي ترد علينا من هؤلاء جمعيات وأشخاص. فبالتالي السيد الوزير تفضل مشكورا بالسماح لنا يعني بناء على مراسلة بإرسال هذه الكمية، وقد استفاد منها المغاربة عن طريق وزارة الخارجية، كما تمت موافاة إحدى الدول الإفريقية وهي غينيا بيساو بمجموعة من المصاحف كذلك في إطار العناية بهذه الدول الإفريقية التي لها مع المغرب علاقات تاريخية وحضارية وروحية. وتقرأ بالرواية تورش الحمد لله في دول إفريقيا الغربية. ويعني الأمل وطيد إن شاء الله في أن نوسع الدائرة من الاستفادة بهذه النسخ وهذه الكميات في المستقبل، وهو من ضمن الآفاق المستقبلية التي سألتني عندها منذ قليل في نيتنا إن شاء الله أن نعمل على توسيع الدائرة حتى تستفيد يعني يستفيد العدد الأكبر من هذه الدول التي لها علاقات مع المغرب الحمد لله على المستوى، باعتبار أن المذهب الملكي انطلق من المغرب وانتشر في إفريقيا.
دول إفريقية
هناك عمق مغربي على مدى التاريخ في الدول هذه. كذلك عملت المؤسسة على تسجيل المصحف المرتل بأصوات 4 من القراء الشباب، وقد تفضل السيد الوزير وقدم هذه التسجيلات لمولانا أمير المؤمنين خلال شهر رمضان الماضي. وفي نيتنا إن شاء الله أن نسجل عودة هذه السنة إن شاء الله المصحف المرتل في أفق تقديمه لسيدنا المصري بالله في رمضان المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الثقافية والإشعاعية، ولعل حضوركم هنا في المؤسسة يصب في هذا المنحى، وهو أنه نسعى إلى التعريف بالمؤسسة على أوسع نطاق لإشباع نهم الراغبين في التعامل معها. وهناك الحمد لله من المراسلات ما يؤكد هذه الحقيقة. الذي نرجوه هو أن الله تعالى يكون يعني في عوننا ويوفقنا في جهودنا كما قلنا، ويوفق مولانا أمير المؤمنين في الورد والصدر على ما يخص به أهل القرآن والمؤسسة من عناية موصولة، وهذا ليس بغريب. فالله تعالى كما قلت هو الكفيل بجزائه وجزائه خير ما يجازي عباده المخلصين.
الله الموفق. تفضل الأستاذ الحسن الرحموني، رئيس الهيئة العلمية لمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص المصحف المحمدي له خصوصيات ومميزات. المعروف عندنا أن القراءات والروايات كلها صحيحة، نحن لا نقول هذه أصح من هذه، إنما يكون عندنا اختيار، فوقع اختيار المغاربة على قراءة نافع برواية ورش من طريق الأزرق، ومن قرأ البيان والتحصيل لابن رشد يجد أن الأندلسيين يعني كانوا يحفظون القراءات، ولكن إذا دخل الإمام إلى المحراب كان لا يأم الناس إلا برواية ورش. وهذا وجدناه حتى عند أشياخنا، وجدنا من يحفظ القراءات 7 ولكنه عندما يدخل المحراب أو 10 لا يقرأ إلا برواية ورش. فمصحف لا يمكن أن نقول بأن هذا المصحف يمكن أن نلغي الآخر أو غير ذلك، لكن المصحف المحمدي له مميزات عن غيره من المصاحف التي نشرت بالمغرب قبله. كانت بعض المصاحف طبعت طبعا تجاريا، وجاء بعض الخطاطين فقلدوها، فيها مثلا رواية ورش بقراءة نافع والعد الكوفي، والعد الكوفي لا يتناسب مع القراءة وهي قراءة مدنية. لذلك المصحف المحمدي الشريف يعني خصائصه التي تميزه عن غيره من المصاحف التي طبعت رسميا ونشرت رسميا، أولا العد، اعتمدت هيئته العلمية العد المدني الأخير الذي كان يعمل به المغاربة منذ القديم، كما ذكر ذلك الداني وذكره ابن غازي رضي الله عنهما، ذكره ابن غازي في نظم عقد الدرر، حيث يقول: ولأبي عون لغير المثل وهمز قطع ومحل فصل للمداني الأخير، للمداني الأخير لا مفصلا من الفواصل بحرف في ولا، مقصود للمداني الأخير. ابن غازي المكناسي يقول بأن المغاربة يعدون بالعد المدني الأخير، وهذا قد روعي في المصحف المحمدي. كذلك قد عدت البسملة آية من الفاتحة في مصاحف أخرى حسب العد الكوفي، وهو مخالف لمذهب إمامنا مالك، لأن الإمام مالك رضي الله عنه لا يعد البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما يعد البسملة آية في قوله تعالى: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. فجاء المصحف المحمدي موافقا للمذهب المالكي، حين قضية ديال المذهب المالكي الذي أجمع عليه المغاربة، وقضية العد المدني الذي كان عليه المغاربة منذ القديم. نعم، وكذلك رعي فيه السجدات الموافقة للمذهب المالكي كما هو مذكور في موطئ الإمام مالك وغيره من كتب الفقه. واعتبر كذلك ما يلتزم به المغاربة في القراءة الجماعية من يعني الوصل والسكت. فنحن وجدنا فقهاءنا في عامة المغرب، أنا يعني جلت المغرب من جنوبه يعني من سوس وأتيت إلى شماله، يعني كل القبائل المغربية يعني سافرت إليها ومررت بها، يعني في الستينيات والسبعينيات كل فقهائنا في المدن وفي البادية يقرؤون بالسكت وبالوصل، وهذا أحييناه في المصحف المحمدي، فلم نضع الوقف على أواخر السور. ابن غازي يقول في قضية البسملة بالنسبة للرواة المغاربة يقرؤون بجميع روايات، هناك يعني من لم يفهم ويقول بأننا خالفنا وقف الهبطي. الهبطي وضع الوقف لجميع القراءات، ولذلك كثير من العلماء يعني يقرؤون بالوقف الهبطي كما التزم به المغاربة، ولكن في المكان الذي لا يوافق المعنى، كمن يقرأ تتوفاهم الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، لو قرأنا تتوفى الذين كفروا الملائكة لا يمكن أن نقف على الملائكة، لأن الملائكة فاعل لي يتوفى، تتوفى الملائكة، فلا نفصل بين الفعل وفاعله بخلاف القراءة الأخرى. هذا لم يفهمه الكثير، وقد ألف العلماء في الوقوف التي يمكن أن نخالفها عند القراءات. نعم، هذه كثيرة، لكن إذا قرأنا بطريق الأزرق عن رواية ورش قراءة نافع، ابن غازي يقول يعني من يبسمل يعني سوى يوسف،
ومن سوى الأزرق بين الصور مبسمل،
يقول ومن سوى الأزرق بين الصور مبسملون وما باقي في الدراري. عندنا حتى في قراءة نافع يعني الطرق العشر الأزرق يعني منفردا في الطريق التي رواها المغاربة، وإلا فالبسملة موجودة في طريق الأزرق، ومن أراد أن يرجع إلى فرجع إلى النص والقراءة العشر، يعني ومن طريق ابن هلال بسملة أزرقهم ومن طريق غيرلا. لكن ما خذ به عندنا في المغرب والذي وجدنا أشياخنا عليه أنهم يأخذون يعني في طريق الأزرق بالوصل وبالسكت في القراءة الجماعية وفي قراءة الألواح كذلك في كل المغربي، ولذلك لم نضع الوقف مراعاة لهذا المذهب. كما قلت ابن غازي يقول ومن سوى الأزرق بين الصور مبسملون وما بقي في الدراري. إذن إذا قرأنا لقالون أو قرأنا لصبهاني وغيره يمكن أن نبسمل ونقف على آخر الصورة. وغير ذلك من المميزات. قبل أن يخط هذا المصحف اجتمعت لجنة علمية مع الخطاط يعني على طاولة ورسموا له كيف يخط هذا المصحف، فجاء المصحف بحمد الله يعني موافقا لما عليه علماء الضبط والرسم ولما جرى به العمل عند المغاربة قديما وحديثا. ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفق مولانا أمير المؤمنين الذي هداه الله تبارك وتعالى وأرشده إلى هذا العمل الجليل، فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وولي عهده وكافة أسرته الملك الشريفة، إنه سميع الدعاء ومجيب الرجاء.
شكرا. تفضل الأستاذ حميد حماني اليوسي، لكم إضافة.
نعم، هذه الكلمة الوجيزة تتعلق باهتمامات الباحثين والراغبين في طبع وتسجيل المصحف.
نعم.
أريد أن أوجه لهم كلمة في هذا الصدد، وهي أن المؤسسة بحكم النص القانوني الذي يحدد مهامها، هذه المهام المتمثلة في نسخ المصحف وإعادة نسخه بأمر من مولانا أمير المؤمنين، طبع المصحف الشريف، تسجيل المصحف برواية ورش عن نافع، توزيع هذا المصحف الشريف، كذلك إعطاء ترخيص للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغبين في طبع أو في توزيع المصحف، ثم المراقبة والتدقيق من قبل الهيئة العلمية للنسخ الرائجة في السوق المغربية التي تعنى باستيراد المصحف من الخارج، إلى غير ذلك من الاختصاصات. أقول لهؤلاء أن عليهم أن يراجعوا المؤسسة قبل أن يقدموا على استيراد المصاحف للتنسيق معها، وهي مستعدة لتقديم هذه المساعدة إلى أبعد الحدود في نطاق القانون، حتى لا يقعوا في مشاكل مع الجمارك الذين لهم معنا كجهة رسمية تسهر على اقتصاد البلاد وتنمية اقتصاد البلاد، لهم معنا اتفاقات ومحاضر واجتماعات تعمل على تنسيق جهودنا جميعا على هذا المستوى. إذا شكي وقع دابا الآن كيمشي واحد السيد كيسور المصحف وكيجي وكيفاجئنا حنا في المؤسسة أنه وراه المصحف عنده في المطار أو عنده في المرسى وكيقول أعطيني الترخيص دابا، أنا كنقولها الآن من خلال هذا المنبر أن حنا مستعدين تعاونوا كما قلت بنوع من المرونة كما يوصي بذلك السيد رئيس مجلس الإدارة وهو السيد الوزير، ولكن ما فيها باس يكون التنسيق كياخذ الوقت ديالو باش الهيئة العلمية اللي أنا مطالب باش نعرض عليها المشاريع حتى هي تاخذ وقتها وتدرس الملفات وتشوف واش فعلا هذيك الأمور اللي كيلزم بها القانون المستوردين توفر فيهم الشروط ولا ما موفرش شيء في المشروع، أنا ذاك يمكن لي نعطيهم الترخيص أو ما نعطيهم شيء. كل ما هناك مجمل القول أن هذا التعاون خصو يكون منذ البداية، ماشي حتى يجيو الناس يبداو يفاجئونا في آخر لحظة، لا حقا غادي تزاد ليا الدعيرة في الديوانة، لا حقا رانا قالوا لي في الديوانة جيب الرخصة دابا ولا غادي نرجعوا السلعة، هادشي كله الله يكثر خيركم. أنا رانا ناقشت مع الناس ديال الجمارك هذه المسائل، الناس اللي كيهمهم الأمر حنا مستعدين، الباب مفتوحة في وجههم بالتعامل بما يرضي الله عز وجل والقانون طبيعة الحال، ولكن لا بد من الاستعداد التعاون باش نقدموا العمل لنا في المضمار ونحاولوا نضموا القطاع ديال المصحف في المغرب، وهذا هو المبتغى وهذا هو الرغبة ديال سيدنا الله ينصرو، وحنا ما عندنا إلا نحاولوا نفذوها ونعملوا في هذا الإطار بالتعاون يد في يد في إطار الأخوة والمحبة والتعاون على المصلحة العامة.
طيب، واحد التوضيح من فضلك.
نعم.
هل أي مطبعة سواء كان داخل المغرب أو خارجها يمكن أن تتعاون معكم، يعني تأخذ مثلا نسخة من 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 المصحف؟
نعم.
ثم تقوم بإصدار نسخ؟
نعم، هذا مشروع مهم جدا.
نعم.
المؤسسة الحمد لله راها واخدة الطريق ديالها باش تنجزوا على أرض الواقع، والمجلس الإداري الأخير اللي هو ترأسه السيد وزير الأوقاف رئيس مجلس الإدارة
طرحنا هذا المشروع هذا للمناقشة، وقد أقره المجلس، وهو يعني تعامل مع الناشرين المغاربة في إطار مؤسسات يعني الجمعيات ديالهم، باش ما يكون شيء العمل يعني مبعثر، لابد من التنظيم، والمؤسسة كتعامل مع المؤسسات ومع الجمعيات اللي كتمثل الشريحة الناس اللي هي كتنتمي لها من الناحية القانونية. وهو غادي يكون على الشكل التالي، غادي نديروا عقد مع يعني دفتر تحملات مع الناشرين المغاربة الراغبين في طبعي المصحف المحمدي الشريف عن طريق صيغة البي دي اف بشروط معينة وباتفاق يعني جماعي فيه التراضي وفيه يعني المرونة وفيه الانفتاح وفيه التعامل بما كما قلت يتماشى مع القانون، بغاية جعل المصحف المحمدي إن شاء الله في متناول الناس، لأن الناس كثير الآن كيتردوا علينا قالوا خصنا المصحف، بغيت نشري المصحف أنا. إحنا من ناحية القانونية عند المؤسسة ما كتبيعش المصحف، إحنا كنعملوا المصحف كما جاء في الظاهر الشريف المقتضيات ديالو، كنطبعوه وكنوزعوه بالمجان على المساجد المغربية وعلى الجهات اللي هي كتعمل في هذا الإطار رسمية معترف بها. بعض النسخ كنعطوها لهم لأنه دور ديالنا أننا نشيعوا المصحف المحمدي ويتعرف على أوسع نطاق ويتشهر ويلتزموا بالناس بمضامينه وبما جاء فيه من قواعد الرسم والضبط والقراءات كما تفضل السيد العلماء. ولكن باش يكون إمكانية التعامل مع القطاع ديال الناشرين،
نعم،
فكرنا في هذه الصيغة هذه اللي هي تأخذ حل وسط. إحنا ماشي ما غادي نبيعوا شيء، ولكن نتعامل مع هاد الناس هما اللي تولوا البيع المصحف المحمدي الشريف بعد ما يطبعوه في إطار الضوابط والمعايير اللي هي كتقرها اللجنة العلمية ومراجعة المؤسسة بين الحين والآخر لأخذ الترخيص القانوني للالتزام بمقتضاه والعمل المقتضى. وإحنا مستعدين نتعاون وما كاين حتى إشكال، بالعكس هذا يشرفنا، وهذا هو كما كنقولوا الغرض من تأسيس هذه الدار المباركة على يد أمير المؤمنين حفظه الله.
طيب، نشكر السادة الأساتذة الكرام المشاركين في هذه الندوة، الأستاذ الحسن الرحموني رئيس الهيئة العلمية لمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، والأساتذة أعضاء الهيئة العلمية لهذه المؤسسة الأستاذ عبد الهادي حميتو والأستاذ مصطفى البوحيوي والأستاذ محمد السحابي، وكذلك مدير المؤسسة الأستاذ حميد حماني اليوسي. شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن التتبع والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.